لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله واجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحناه ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام ولا يزال في الشرط الرابع من شروط الاستطاعة من شرائط وجوب حجة الإسلام، وهي الاستطاعة، وقلنا يعتبر فيها السعة في الوقت، وتكلمنا عنه وصحة البدن وقوته، والثالث تخلية السرب، ولا زال الكلام في هذا المعنى. وقلنا أن تخلية السرب بمعنى أن يكون الطريق مفتوح ومأمون، ولا يوجد فيه مانع لا يستطيع معه الحاج من الذهاب إلى الديار المقدسة. وقلنا في المسألة الخامسة عشر أو الرابعة عشر عفوا، إذا استلزم الإتيان بالحج ترك واجب، هذا الواجب تارة يكون أهم من الحج، كما لو شاهد الذي يريد الذهاب إلى الحج شخص يغرق مثلا أو شخص يحترق، فهذا أهم من الحج، إن قل تعين ترك الحج وإنقاذ هذه النفس المحترمة. وقد يكون الإتيان بالحج يستلزم ترك واجب مساوي، إن قل في هذه الحالة أنت مخير بين أن تذهب للحج وتترك الواجب المساوي، أو تأتي بالواجب المساوي وتترك الحج، ولا يستقر الحج بذمتك لأن صار عندك تزاحم واجبات، واثنينهن متساويات بالملاك، فأنت مخير. كذلك لو توقف أداء الحج على أن يترك الشخص، على أن يرتكب الشخص عمل محرم، هذا العمل المحرم تارة يكون الاجتناب عنه أهم من الحج، نقول لهنا بعد تعين ترك الحج وعدم ارتكاب هذا المحرم الذي هو أهم من الحج. أو قد يكون أداء الحج يتوقف على ارتكاب محرم مساوي للحج، هنا أيضا قلنا ماكو ترجيح بينهما، اثنينهم متساويين بالأهمية، أما أن يأتي بالحاج ويرتكب هذا المحرم المساوي أو لا، يترك الحاج ولا يرتكب المحرم، فيكون بتركه للحج قد امتثل للأمر الإلهي وهو عدم الإتيان بالمحرم المساوي. هنا قلنا أيضا يتخير. وصل بنا المقام إن شاء الله إلى مسألة 15. يقول هذا في ملخص المسألة 15، يقول الكلام اللي تكلمنا عنه بمسألة 14، إذا هذا المكلف قلنا له يتعين عليك ترك الحج والإتيان بالواجب الأهم، لو شفت إنسان يغرق أو إنسان يحترق، هذا ما فعل هذا الفعل، ما نقض الإنسان، لا عاف الإنسان يحترق وذهب مع القافلة، عاف الإنسان يغرق وذهب مع القافلة، هذا هل يكون حجه صحيح أم غير صحيح؟ كذلك بالحالة الثانية من مسألة 14، لو توقف الإتيان بالحج على ارتكاب محرم، هذا المحرم هو أهم، مثل ما مثلنا قلنا هذا فد إنسان واقف بطريقة حتى يذهب إلى الحج لابد من تصفية هذا الإنسان، كون يقتله. إحنا قلنا له في مسألة 14 لا يجوز قتل النفس، فتعين عليك أن تترك الحج حتى تمتثل للأمر الإلهي بعدم ارتكاب هذا المحرم قتل النفس اللي هو أعظم من الحج. مع ذلك هذا الإنسان ارتكب هذا المحرم، قتله وذهب إلى الحج، هنا حجه صحيح لو مو صحيح؟ يقول المصنف بأن حجه صحيح لكنه مأثوم تكليفا، فماكو ملازمة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. حجه لو كان واجدا لسائر الشرائط، كان مستطيع مثلا وغيره، لكن ترك هذا الواجب أو ارتكب هذا المحرم اللي هو أهم من الحج، نقول له ما دامك واجد لسائر الشرائط فحجك وضعا صحيح لكنك مأثوم لارتكاب هذا الفعل. زين سيدنا، أكو فرق بين الإنسان الذي يذهب للحج لأول مرة وارتكب هذه الأفعال المحرمة وبين الإنسان الذي كان مستقرا الحج بذمته بحيث كانت عند استطاعة من السنين القادمة وما راح للحاج؟ يقول ماكو فرق سواء كانت أول سنة استطاعته أو كان مستقر الحج بذمته. لذا قال في المسألة 15 إذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم، مثل الصورة الأولى. شنو الأهم بالصورة الأولى؟ إنقاذ غريق أو حريق، مع ذلك تركهم وراح للحج، أو ارتكاب محرم كذلك، ارتكب محرم كقتل الإنسان هذا الذي وقف في طريقه، كذلك شنو يعني أهم من الحج، فهو وإن كان عاصيا من جهة ترك الواجب أو فعل الحرام إلا أن الظاهر أنه يجزئ عن حجة الإسلام، لكن يمتى يجزئ؟ بقيد إذا كان واجدا لسائر الشرائط، ولا فرق في ذلك بين من كان الحج مستقرا عليه ومن كان أول سنة استطاعته. وقلنا راح ترد هذه العبارة كثيرا، أن هذا الإنسان مستقر عليه الحاج أو يستقر عليه الحاج، معناتها أن الإنسان صارت عنده شروط الاستطاعة، اكتملت عنده شرائط الاستطاعة، فواجب عليه يقدم للحج وما قدم، ما هيئ المقدمات، ما دس جوازه، ما سجل اسمه، ما شارك بالقرعة اللي تسويها الدولة، نقول له استقر الحج بذمتك ما دام كل شيء مهيئ لك، لكن انت ما سجلت، استقر الحج بذمتك، شنو معناته؟ معناته سنة الجاية يجب عليك الذهاب حتى لو كنت متسكعاً، وإذا متيت يخرج مقدار الحاج من أصل التركة، يطلعون الورثة من أصل التركة قبل لا يوزعون عليهم مقدار الحج ويدزون نائب عنك. أما لو كان قدم مرة مرتين ثلاث مرات ما طلع اسمه، هذا نقول له تبقى السنة الجاية، أنت الآن ما استقر الحج بذمتك لكن ما حالفك الحظ، القرعة ما طلعت باسمك مثلا، فسنة الجاية حجك مرهون بالاستطاعة، عندك استطاعة قدم، ما عندك هم تبقى على اللي بعدها وهكذا. وإذا متت ما مستقر عليك الحج فماك واجب يقدمون ورثتك من أصل التركة مبلغ حتى يحجون بي عنك، ما واجب عليهم. نعم، طبعا عندنا بعض الاستفتاءات اللي تفيدنا بالمقام، من ضمنها يسأل سماحة السيد لو كان الشخص مستطيع ماليا وبدنيا لكن كل ما يسجل ما يطلع اسمه بالقرعة لأن ما جاي سراه، يقدر يشتري سرى غيره يتنازل له ويعطي سرى؟ يقدر بأزاء مبلغ من المال. السيد يقول نجي إليه هو هذا اللي يريد يشتري الاسم، إذا كان دفع المال مجحف بحاله ما واجب عليه يبذل، وأما لا لو كانت عنده مليارات وطلبوا عنده مبلغ من المال وهذا المبلغ مو مجحف بحاله، قلنا إحنا مبنى السيد مو المال معتد به أو غير معتد به كما هو مبنى السيد الخوي قدس سره، لا هذا المال مجحف بحاله أم غير مجحف. قال إذا كان دفع المال مجحف بحاله ما واجب عليه يشتري اسم، أما إذا كان دفع المال مو مجحف يجب عليه أن يشتري اسم. كذلك يسأل سماحة السيد أنه لو الإنسان الدولة خلت ضوابط للي يسجل للحج، هذا عنده إمكانية لكنه كذب على الدولة، قد يكون الشروط كلها ما متوفرة به لكن هو كذب على الدولة بأن الشروط متوفرة به، يصير بهالحالة يكذب على الدولة بأن الشروط كلها متوفرة به ويذهب للحج؟ السيد يقول لو كانت المؤسسة اللي هي الدولة تطبق العدالة في إفادة الحجاج ما يصير الإنسان يتخلف عن قوانينها سواء بهذا الفرض أو بغيره، فعنده لا يجوز مخالفة الأحكام التي وضعتها الدولة من أجل المحافظة على النظام. نعم، قال المسألة 16 إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال له، فإن كان بذله مجحفا بحاله لم يجب عليه ذلك وسقط وجوب الحج وإلا وجب. نعم، لا يجب بذل المال لأجل استعطافه حتى يفتح الطريق ويخلي السير. أنا لما أريد أروح للحج أكو طريق، أكو عدو بالطريق، هذا العدو ما أقدر أوخره أزيحه عن الطريق إلا إذا أعطيته مبلغ من المال، هل يجب علي أن أدفع له مبلغ من المال لو لا؟ السيد يقول لو كان هذا المبلغ اللي راح تدفعه مجحف بحالك بحيث يأثر عليك لا يجب، وبالتالي يسقط وجوب الحج عنك كأنه أنت غير مخلى السرب، أكو واحد واقف لك بالطريق. أما إذا كان دفع المال مو مجحف بحالك فيجب عليك أن تدفع المال له لتزيحه عن الطريق، هاي أولا. ثانيا، هل يجب عليك دفع المال لاستعطافه؟ شنو فرق هذا الفرض عن اللي سابق؟ وكأن الفرق بالفرض الأول هو طلب من عندك مال، هذا اللي واقف بالطريق قال لك اعطيني 1,000,000 دينار يلا أخليك تذهب إلى الحج، نجي نقول هذا 1,000,000 دينار مجحف بحالك؟ لو لا، إذا كان مجحف لا يجب ويسقط وجوب الحج، إذا كان مو مجحف وأنت تملك بدل 1,000,000 50,000,000 فواجب عليك تدفع له، وإذا ما دفعت له يستقر الحج بذمتك. هنا هو طلب منك. بالفرض الآخر هو ما طلب منك، واجب عليك تدفع له حتى يفتح الطريق، قال لا. هنا ما واجب عليك أنت تدفع له حتى تستعطفه يعطف عليك ويفتح لك الطريق ويخلي السرب. ليش؟ لأن تخلية السرب من شرائط الاستطاعة، والاستطاعة شرط وجوب، وقلنا أن شرائط الوجوب لا يجب تحصيلها على المكلف، إن حصلت وجب الحج، إذا ما حصلت لا يجب الحج. لذا قال إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال له، فإن كان نقسمها إلى قسمين، أليف، فإن كان بذله بذل المال مجحفا بحاله لم يجب عليه ذلك الدفع، لا يجب عليه وسقط وجوب الحج، وإلا باء، وإلا نخلي جواه خط نكتب باء، شنو وإلا؟ يعني لو لم يكن مجحفا وجب عليه دفع المال. نعم، يستدرك المصنف يقول مو دائما يجب عليه دفع المال، إذا ما طلب من عندك لا تطي حتى تستعطفه. نعم، لا يجب بذل المال لأجل استعطافه حتى يفتح الطريق ويخلي السرب، هذه فإن كان بذله مجحفا بحاله نخلي جواها خط حتى نعرف أن مبنى المصنف هو أن المال الذي يبذله مجحف أم غير مجحف بحاله. قد يجيك سؤال بالامتحان بالاختيارات في امتحان الحج مثلا، لو كان هيك تجي صيغة السؤال اختيارات، لو كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال، يجي فصل أليف إن كان المال معتدا به لا يجب وإلا وجب، إن كان بذل المال مجحفا بحاله لم يجب وإلا وجب، ويجي فد اختيار ثالث. فإحنا نروح على الإجحاف ما نروح على مبنى هل أن المال اللي دفعه معتد به أم غير معتد به. قال المسألة 17، لو انحصر الطريق في البحر مثلا واحتمل أو احتمل في ركوبه الغرق أو المرض أو نحوهما احتمالا عقلائيا أو كان موجبا للقلق والخوف الذي يعسر عليه تحمله ولا يتيسر له علاجه سقط عنه وجوب الحج، ولكن لو حج مع ذلك صح حجه على الأظهار. هذا الحاج ما عنده طريق غير البحر، قوافل برية ماكو هالسنة، قوافل جوية ماكو، فقط عن طريق البحر. وهذا احتمل، قال أولا أنا ما أعرف أسبح بالبحر وأحتمل أغرق أو أحتمل أتمرض، وهذا الاحتمال عقلائي مو إنسان وسواسي دامني وهوس، لا، الوسواسي هذا ما إلى منشأ عقلائي، هذا مريض، لكن إنسان احتماله نشأ من منشأ عقلائي. تقريبا أكثر العقلاء هيك يقولون هذا البحر قد في يوم من الأيام يصير مد بالماء، تجي عواصف وسفركم قد يكون يصادف في هكذا وقيت، فيحتمل الإنسان الغرق خصوصا إذا ما كان يعرف السباحة مثلا، أو هذا ركوبه بالبحر يوجب خوف قلق، وهذا الخوف والقلق مو فتشي بسيط، لا، لا يتيسر له علاج. يقول بهالحالة يسقط وجوب الحج عنه. ليش؟ لأن إحنا قلنا يشترط أن يكون مخلى السرب، يعني الطريق مفتوح ومأمون، وهذا لا يصدق على الطريق أنه مأمون ما دام بخوف وقلق ويحتمل احتمال معتد به، فإذا ما مأمون فما واجب عليه يحج، يسقط عنه الوجوب. لكن لو تحمل الضرر وحج نقول له أيضا حجك صحيح. قال لو انحصر الطريق بالبحر مثلا واحتمل أو احتمل في ركوبه الغرق أو المرض أو نحوهما احتمالا عقلائيا، أو كان هذا الركوب في البحر موجبا للقلق والخوف الذي يعسر عليه تحمله ولا يتيسر له علاجه، سقط عنه وجوب الحاج. ليش؟ لأن عدنا أدلة نفي الضرر عامة تشمل حتى هذا المورد، أدلة نفي الضرر والحرج عامة، فبالتالي لا يجب على الإنسان أن يتحمل هذا الضرر والحرج. رفع عن أمتي ما لا يطيقون. قال ولكن لو حج مع ذلك صح حجه على الأظهار. يسأل سماحة السيد في أحد الاستفتاءات الموجودة في الملاحق أنه لو كان الإنسان مديون ودينه يحول في أول شهر الحج مثلا أول ذي الحجة، فإذا سافر ما يقدر يوفي دينه بوقته، حجه يكون صحيح لو لا؟ يقول أيضا حجه يكون صحيح لكنه مأثوم. ليش؟ لأنه ما راح يؤدي الدين في وقته بالنسبة إلى الديان المطالب. قال الرابع النفقة. هذا الرابع من شروط الاستطاعة، قلنا يعتبر في الإنسان يعتبر في وجوب الحج أن يكون مستطيع. الاستطاعة من أين تتكون؟ أن يكون عدة سعة بالوقت، أن يكون صحيح البدن وقوي، أن يكون مخلى السرب، والرابع أن تكون عنده نفقة. النفقة يسموها الزاد والراحلة. الزاد بتعبيرنا إحنا كما ورد في الدعاء تزودوا فإن خير الزاد التقوى. الزاد كل ما يأخذه الإنسان معه إلى الحج من مأكل ومشرب وغيرهما، أي شيء يحتاجه الحاج بالسفر، إذا فقد وما عنده زاد نقول له يعني ما عندك نفقة، وبالتالي ما تحقق عندك شرط الاستطاعة، وبالتالي لا يجب الحج عليك. والراحلة هي الوسيلة النقلية اللي يروح بها، قد يكون سابقا على الجمال، على السيارات، بالطائرات، عن طريق البحر، هاي الوسيلة النقلية التي تأخذه إلى الديار المقدسة نسميها راحلة. لذا قال الرابع النفقة، ويعبر عنها بالزاد والراحلة، ويقصد بالزاد كل ما يحتاج إليه في سفره من المأكول والمشروب وغيرهما من ضروريات السفر. ويراد بالراحلة الوسيلة النقلية التي يستعان بها في قطع المسافة. هسه ذني الزاد والراحلة بيهن شروط سيدنا لو مطلقات؟ قال لا، بيهن شروط. أولا نشترط أن يليقا بحال المكلف، إنسان حاج بسيط جدا مو إلا يروح بالطائرات، يقول يروح بالسيارات يكفي، مو إلا يروح بالسيارات، لو يذهب على ظهر الجمل هم ما يخالف، هذا لا ينافي شأنه، يليق بحاله. بينما لو كان علم من الأعلام مثلا، فهذا ما يليق بحاله أنه يذهب بالسيارات البرية التي تتعبه مثلا، فهذا كن يليق بحاله أنه يذهب عن طريق الجو لأنه سهل ومتيسر ومريح. كذلك الزاد كن يليق بحال المكلف حسب شأنيته. فلو كان هذا قلنا العلم من الأعلام يليق بحاله أنه يذهب عن طريق الجو، وقالوا لا ماكو طائرات ماكو سيارات لازم نذهب عن طريق الصحراء مثلا على ظهور الجمال على ظهور الخيل، يقول هذا ما يليق بحاله، وبالتالي إذا ما ذهب للحاج يعني ما عنده راحلة، هذه الراحلة الموجودة لا تليق بحاله، فإذا ما راد يروح لا يستقر الحج بذمته، لأن اشترطنا أن تكون الراحلة والزاد يليق بحاله، وهذا العالم ما يليق بحاله، فلا يستقر الحج بذمته. بينما لو كان إنسان بسيط في كل حالة، كل حالة هي تناسبه، على ظهر الخيل على ظهر الجمال بالسيارات، فهذا إذا قالوا له ما عندنا غير الجمال وهي تليق بحاله وامتنع يستقر الحج عليه. فإذن يشترط بالزاد والراحلة أن يليق بحال المكلف. لذا قال ويعتبر فيهما أن يكونا ألف الاثنين الزاد والراحلة يعود عليهم مما يليق بحال المكلف. زين سيدنا، إلا نشترط أن الزاد موجود والراحلة موجودة، يعني الزاد هذه الملابس محضرهم بالكنتور والأكل مخلي لها بالمجمدة مثلا، راح يأخذه ويا بهذا المجمدة الصغيرة اللي يسموها الكول بوكس حتى يأخذها ويا، قال لا، حتى لو كانت عدة فلوس نقود راح يصرف هنا ويشتري أكل وملابس هم ما يخالف. سيدنا ما عنده سيارة توصله لكن عدة فلوس يقدر يأجر، قال ما يخالف. ما عنده جمل يصعد على ظهره في ذلك الوقت لكن عنده فلوس يقدر يأجر أو يشتري، قال هم ما يخالف. فلا نشترط وجود أعيان الزاد والراحلة، بل يكفي أنه عنده مقدار من المال يصرفهن على الزاد والراحلة. قال ولا يشترط وجود أعيانهما، بل يكفي وجود مقدار من المال النقود أو غيرها يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما. ليش قال المال بين قوسين النقود أو غيرها؟ لأن المال أعم والنقود أخص، ممكن يعطي نقود فلوس، ممكن يعطي مخشنات ذهبية قلادة من الذهب مثلا هاي يصدق عليها أنها مال، ممكن ينطي طن من الحنطة يقول له للجمال أنا أعطيك طن من الحنطة وأخذني على ظهر الجمل إلى مكة، هاي كلها يصدق عليها أنها مال. كل ما يصدق عليه مال يصح، كل ما يتمول يسمى مال. لذا قال النقود أو غيرها يمكن أن يصرف في سبيل تحصيلهما. المسألة 18، يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها لا مطلقا ولو مع عدم الحاجة إليها، كما إذا كان قادرا على المشي من دون مشقة ولم يكن منافيا لشرفه. سيدنا قلت في المسألة 17 أنه نشترط وجود الزاد والراحلة. هسه مو كل الناس تحتاج إلى راحلة، قد يكون إنسان بيته قريب من مكة، بيته قريب يقدر يمشي، هسه مو بيته قريب، هذا إنسان رياضي، بعض الزوار يذهبون إلى مشهد الرضا عليه السلام مشيا على الأقدام، يكلفهم شهر تقريبا المشي أقل أو أزيد من العراق إلى مشهد الإمام الرضا مشيا على الأقدام، فهذا يقدر يقول أنا أقدر منه أطلع على الصحراء وأصل إلى المدينة المنورة ومنها إلى مكة المكرمة، فأني ما محتاجها. دائما السؤال: هل دائما نشترط توفر الراحلة حتى لو الإنسان ما يحتاجها؟ يقول لا، إحنا اشترطناها فيما لو احتاجها الإنسان. أما إذا ما احتاجها وقال أنا رياضي أنا أريد أمشي، أو قال أنا بيتي قريب، نقول له هنا هذا الشرط بعد ما نشترطه. فسواء عندك أو ما عندك، ما دام أنت ما محتاج لها. لذا قال: يختص اشتراط وجود الراحلة بصورة الحاجة إليها، لا مطلقا ولو مع عدم الحاجة إليها. مثل إيش اللي ما محتاجة؟ يقول: كما إذا كان قادرا على المشي من دون مشقة، وبعد كون لا مشقة عليه ولا المشي منافي لشرفه. فلو كان علما من الأعلام يقولون صعبة على هذا الفقيه المجتهد يمشي مشيا على الأقدام، هاي تنافي شرفيته. بينما لو كان الإنسان عادي لا، ولا يلومونه العقلاء لا، نقول له ما بيها أشكال، فحتى لو ذهبت مشيا يصح، ولا نشترط في حقك وجود الراحلة. قال: كما إذا كان قادرا على المشي من دون شق مشقة ولم يكن منافيا لشرفه. المسألة 19: العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلا، فلا يجب على من كان قادرا على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه، ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة مع الحاجة إليها بين القريب والبعيد. هذه المسألة ترجعنا إلى موضوع تكلمنا عنه سابقا، وهو أن الشرائط تنقسم إلى شرائط الوجوب وشرائط الواجب، أو شرائط الوجودية نسميها الوجود. الشرائط الوجوبية، شرائط الوجوب قلنا سابقا لا يجب تحصيلها، كالاستطاعة، كالزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر. بينما شروط الواجب يجب تحصيلها، أو تسمى الشروط الوجودية، لأنها لا يوجد الواجب إلا بوجودها، كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة. هنا يقول الزاد والراحلة إحنا ذن خليناهن أمر من الأمور التي تتحقق بهن الاستطاعة، هاي أولا. وبما أن الاستطاعة هي شرط من شرائط الوجوب فلا يجب تحصيلهن، يعني لا يجب تحصيل الزاد والراحلة، فإحنا قلنا نشترطهن لو كان الموجودات فعلا. أما إذا كان الموجودات ما موجودات عفوا، فذن شرائط وجوب، فما واجب على الإنسان يروح يشتغل. يعني إنسان صارت عنده أموال للحج لكن ما عنده راحلة يروح بيها، ما متوفرة، ماكو حاليا بالعراق لا سيارات لا طائرات لا سفن تنقل حجاج، هو محتاج للراحلة، هل يجب عليه أن يذهب ليعمل ويشتري سيارة أو يشتري جمل أو يشتري فرس أو يشتري باخرة سفينة؟ نقول لا، وذلك لأنها من الاستطاعة، والاستطاعة شرط وجوب، وشرائط الوجوب لا يجب تحصيلها. فلو توفرت فعلا قلنا لك تحققت شرائط الوجوب، وتوجه الأمر نحوك بوجوب الذهاب للحج وتهيئة المقدمات. أما إذا ماكو أصلا فما واجب عليك تحصلها، هاي حالها حال الزوال، حالها حال دخول الوقت بالنسبة إلى الصلاة. ما يصير الإنسان بعدما مأذن المغرب ويصلي المغرب ما توجه نحوه وجوب، فدخول الوقت من شرائط الوجوب لا يجب تحصيله. كذلك الراحلة إذا كانت مفقودة ما واجب عليك تعمل وتكد حتى تشتري الراحلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إحنا اشترطنا وجودها بس للبعيد، لو حتى القريب قال لا، إحنا نشترطها في صورة أن الإنسان محتاج لها سواء كان بعيد أو قريب. هسه قد يكون البعيد يحتاج إلى الراحلة حتى يذهب عليها، إنسان قريب من مكة لكن ما يقدر يمشي، يحتاج إلى سيارة، يحتاج إلى فرس يصعدوا عليها، يحتاج إلى سفينة، يحتاج إلى طائرة. قال ما دام هو محتاج لها ماكو فرق بين القريب والبعيد. مو يجي واحد يستشكل علينا يقول ليش ما تكون الراحلة فقط للبعيد، نقول لا، قد يكون قريب ويحتاج لها وقد يكون بعيد وما يحتاج لها. مثل ما قلنا إنسان رياضي من العراق يريد يذهب إلى الديار المقدسة مشين على الأقدام ومستطيع وما ينافي شأنه وعنده قوة بدنية، نقول له هنا ما نشترط بحقك أن تكون الراحلة موجودة، نشترط وجود الراحلة وتكون من شرائط الوجوب فيما لو كان الإنسان محتاج إلها. لذا قال العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلا، فلا يجب على من كان قادرا على تحصيلهما بالاكتساب ونحوه. ليش؟ لأنها قلنا ذني من الاستطاعة، والاستطاعة شرط من شرائط الوجوب، فاللي ما عنده سعة بالوقت يعني ما متحقق الاستطاعة وبالتالي ما تحقق شرط من شرائط الوجوب. اللي مو مخلى السرب ما تحققت عنده الاستطاعة وما تحقق بالتالي عنده شرط من شروط الوجوب فلا يجب عليه الحاج. قال ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة مع الحاجة إليها بين القريب والبعيد. مسألة 20، الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده. هسه شخص طالب علم في العراق يذهب إلى قم المقدسة لدراسة الفقه، هنا ما متمكن، لكن هناك إذا ذهب هناك يمكن يتمكن، عنده أموال هناك. هل نشترط في الإنسان أن يكون مستطيع من مكانه اللي هو قم، بقوم حاليا راح يطلب العلم، لو من بلده اللي هو بالعراق قال لا احنا شلنا شغل ببلده، المهم من مكانه متوفرة شروط الاستطاعة. انسان اخر، انسان عراقي يشتغل بالعراق و ما طلع اسمه بالقرعة، هيجي مثال نريد نقول، عنده اموال، عنده فلوس، عنده صحة بدنية، متوفرة جميع شروط الاستطاعة، لكن ما سمحوا له منه يروح، سافر إلى الصين للتجارة، راح إلى الصين حتى يشتغل. هناك عندهم مسلمين يسجلون للحج وبسهولة. هذا نقول له أنت ما يصير تقدم منك، أنت لا تعد مستطيع. قال لا، أنا حتى مع وجودي في الصين عندي أموال وعندي قوة بدنية وفلوس وياي وأقدر منه أروح للحج. فنقول له أنت تعد مستطيع من المكان الذي أنت فيه، ولا نشترط أن تكون الاستطاعة من بلدك. فرض آخر، هذا شخص هنا ما عنده أموال، شخص قال أنا بالعراق ما عندي أموال، عايش على مثلا المعونة اللي تعطيها الدولة الرعاية الاجتماعية، لكن عندي شياه وهذه الشياه أنا معطيها إلى راعي وهذه الشياه في مدينة عربية، فهنا أنا ما عندي استطاعة، لكن لو ذهبت لهناك منك أقدر أبيع من شياهي وتصير عندي استطاعة. فنقول له صحيح أنت من مكانك من بلدك ما مستطيع، ولو سافرت لهناك تكون مستطيع، فيكفي أن تكون مستطيعا من ذلك البلد الذي ذهبت فيه لأموالك التي هناك أو للتجارة للعمل، كما في مثالنا اللي قلنا ذهب إلى الصين للتجارة. إذن لا نشترط في الاستطاعة أن يكون مستطيعا من بلده، بل نريد أن يكون مستطيعا من مكانه. لذا قال الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكانه لا من بلده. فإذا ذهب المكلف إلى بلد آخر للتجارة أو لغيرها، وكان له هناك ما يمكن أن يحج به من الزاد والراحلة، أو ما يفي بتحصيلهما، تحصيل الزاد والراحلة من النقود ونحوها، وجب عليه الحج وإن لم يكن مستطيعا من بلده. مسألة 21 تأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.